عباد الله. والأدلة المتضافرة في التحذير من البدعة وأهلها. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال رجل ابن عباس رضي الله عنهما: أوصني. قال: عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. ومن هنا عباد الله، عندما يقوم أهل العلم في أي عصر من الأعصار وفي أي مصر من الأمصار بتحذير الناس من البدع على اختلاف مراتبها وتنوع درجاتها واختلاف بركاتها، فهم يفعلون ذلك متأسئين برسول الله وأصحابه الكرام. فلا يجوز بحال من الأحوال أن ينتقص قولهم أو أن يهون من أمرهم أو أن يستهان بجهدهم كما يفعل بعض الناس، ظانين أن الكلام في البدع أمر قد انطوى بساطه وذهب أوانه ومضى زمانه، وهذا أمر من الانحراف بمكان عريض. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن البدع ستنتشر وأنها وتزداد في دنيا الناس، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا يجوز السكوت عن البدع وأهلها. وما يحصل اليوم في بلاد الإسلام من فتن وفساد وانحراف وضياع سبب التغاضي عن البدعة وأهلها حتى السفح لدى، فلا بد من الحزم وسد الباب في هذا الأمر. ولا يعصم من البدع بعد الله جل وعلا لله جل وعلا. ولهذا لما كان السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أفقه الأمة كانوا أشد حذرا من البدع وأشد تحذيرا منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد عباد الله، لا يوجد في البدع مستحسن أو أمر محمود أو شيء مقبول، بل إن كل البدع ضلالات وانحرافات ومخالفات وظلمات بعضها فوق بعض. قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وكل من ألفاظ العموم، وقد جزم أهل اللغة بأن فائدة هذا اللفظ هو رفع التخصيص إذا جاء مضافا إلى نكرة أو جاء للتأكيد. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في فتاويه في شرح الحديث محمول عند العلماء على عمومه، لا يستثنى منه شيء البتة وليس أصلا. فهذا الحديث لم يفرق في الحكم بين بدعة وبين بدعة أخرى، فالنكرة إذا أضيفت أفادت العموم، والعموم لا يخص إلا باستثناء. وأين الاستثناء هنا؟ وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: كل بدعة ضلالة. من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه. وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. وهذا عباد الله ما فهمه السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. فعن عبد الله بن عمر بالسند الصحيح واللفظ الصريح كما في سنن الدارمي قال رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال ابن المجشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وهنا عباد الله لا بد لنا من وقفة في الرد على محسني البدع في استدلالاتهم وشبهاتهم، وهي كثيرة منصورة ووفيرة مشهورة. فمن شبهاتهم يقولون: ليست كل في الحديث على عمومها، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول: تدمر كل شيء بأمر ربها، والريح لم تدمر كل شيء. فدل على أن كل ليست على عمومها، والجواب إن كل على عمومها هنا أيضا، إذ هي دمرت كل شيء أمرها به ربها لا كل شيء في الدنيا. وعلى هذا أقوال المفسرين، قال ابن المتى. ومن شبهاتهم قول عمر رضي الله تعالى عنه: نعمة البدعة هذه، يريد صلاة التراويح، فقالوا هذا تحذير لبعض البدع. والجواب عباد الله أن يقال أولا إن صلاة التراويح ليست بدعة في الشريعة، بل هي سنة سنها المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. أما قوله فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأما فعله فقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثة، وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يكرهم وإقرار سنة منه صلى الله عليه وسلم. وأما ثانيا فقد نص غير واحد من أهل العلم أن المقصود هنا بالبدعة البدعة اللغوية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: في اقتضاء الصراط المستقيم أكثر ما في تسمية الأمراء تلك بدعة ما حسنها، وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية. وذلك أن البدعة في اللغة تضم كل ما فعل ابتداء من غير مثال صارف، وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليها دليل شرعي. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لقوله تعالى: بديع السماوات والأرض، والبدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية كقول صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم نعمة البدعة. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية الشرعية. ثم ذكر رحمه الله تعالى قول عمر رضي الله تعالى عنه وعقب بقوله: ومراد أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه، ولكن له أصل في الشريعة يرجع إليه. وهذا ما ذكره الشاطبي أيضا في كتابه الاعتصام. وأيضا من شبهاتهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. قالوا: قد سمى الشارع بدعة الهدى سنة ووعد فاعلها أجرا. الجواب ما قاله الإمام الشاطبي في الاعتصام: ليس المراد بالحديث الاستئنام بمعنى الاختراع، وإنما المراد به العمل بما ثبت بالسنة النبوية. وذلك لوجهين: أحدهما أن السبب الذي جاء لأجل الحديث هو الصدقة المشروعة، بدليل ما في الصحيح من حديث جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم سفاة عراة مشتاة النمار أو العباءة متقلب السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله والآية التي في الحسحة اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع مره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة قال فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجبت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة الحديث فتأملوا أين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة تجد ذلك في من عمل بمقتضى المذكور على أبلغ ما يقدر عليه حتى بتلك السرة فانفتح بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغ فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال من سن في الإسلام سنة حسنة الحديث فدل على أن السنة هاهنا مثل ما فعل ذلك الصحابي وهو العمل بما ثبت كونه سنة فظهر أن السنة الحسنة ليست بمبتدعة ووجه ذلك في الحديث ظاهر لأنه صلى الله عليه وسلم لما حض على الصدقة أولا ثم جاء ذلك الأنصاري بما جاء به فانسال بعده العطاء إلى الكفاية فكأنها كانت سنة أيقظها رضي الله تعالى عنه بفعله فليس معناه من اخترع سنة أو ابتدعها ولم تكن ثابتة ونحو هذا الحديث في رقائق المبارك مما يوضح معناه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قام سائل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل فسكت القوم ثم إن رجلا أعطاه فأعطاه القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استن خيرا فاستن به فله أجره ومثل أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئا ومن استن سرا فاستن به فعليه وزره ومثل أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم إذن قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة معناه من عمل بسنة لا من اخترع سنة والوجه الثاني من وجهي الجواب أن قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة لا يمكن حمله على الاختراع من أصل لأن كونها حسنة أو سيئة لا تعرف إلا من جهة الشرع لأن التحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل العقل فيه وهذا مذهب جماعة من السلف أقول التقبيح والتحسين للأعمال وإن كان الركان بالعقل إلا أنه لا يترتب على ذلك الإدراك حكم شرعي إذ الحكم الشرعي منوط بالشرع وليس بالعقل فلزم أن تكون السنة في الحديث إما حسنة في الشرع وإما قبيحة في الشرع فلا يصدق إلا على مثل الصدقة المذكورة وما أشبه من السنن المشروعة وتبقى السنة السيئة منزلة على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصية كالقتل المنبه عليه في حديث ابن آدم حيث قال عليه الصلاة والسلام لأنه أول من سن القتل وعلى البدع لأنه قد ثبت دمها والنهي عنها بالشرع هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم صل وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.